بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه الجملة من الآيات العظيمات المباركات يبين الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون في اليوم الآخر من الجزاء والحساب، ومن حال أهل السعادة وحال أهل الشقاء. فبعد ذكر تساؤل الكافرين عن النبأ العظيم الذي هو البعث بعد الموت، وما ذكره الله سبحانه وتعالى من علامات وآيات ودلائل وبراهين على أن الله عز وجل قادر على أن يعيد الناس بعد موتهم وأن يجمعهم ليوم لا ريب فيه، ذكر هذا اليوم وما يكون فيه، وذكر جزاء أهل العناد والشقاق من باب الترهيب، وجزاء أهل الطاعة والانقياد والوفاق من باب الترغيب. وهكذا هي الطريقة وما يذكره الله سبحانه وتعالى في أكثر الآيات، أنه يقابل بين جزاء أهل الجنة وجزاء أهل النار جمعا بين الترغيب والترهيب. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل، ويوم الفصل هو يوم القيامة، سمي يوم الفصل لأنه يقع به القضاء الذي يفصل الله عز وجل فيه بين عباده، فالفصل القضاء، يوم الفصل يوم القضاء. وجاء الفصل في كتاب الله سبحانه وتعالى على أربعة معاني، كما ذكر ذلك الفيروزابادي في كتابه تمييز أولي البصائر. فالفصل في كتاب الله سبحانه وتعالى يأتي على أربعة أنحاء: الفصل بمعنى المجاوزة والخروج، كقوله سبحانه وتعالى: ولما فصلت العير، فصلت العير بمعنى خرجت من المدينة وانفصلت عنها. ويأتي الفصل أيضا بمعنى التبيين، كتاب فصلت آياته أي بينت، فصلناه بيناه. ويأتي الفصل بمعنى الفطام، الفطام وحمله وفصاله 30 شهرا، والفصال الفطام، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، أي فطاما للرضيع، هذا المعنى الثالث. والمعنى الرابع هو القضاء، الفصل بمعنى القضاء، وهذا هو المذكور في هذه الآية، إن يوم الفصل يوم القضاء. كان ميقاتا، وهذا اليوم الذي هو يوم الفصل ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه من هذا الاسم، اسم فيه ترهيب، ترهيب عظيم، لأن الله عز وجل يفصل فيه بين العباد ويقضي بينهم بالحق، فينفصلون، فريق يصير إلى الجنة وفريق يصير إلى النار، وهكذا يفصل الله عز وجل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختصمون، فتعاد عليهم الخصومات في الآخرة، ويقضي الله سبحانه وتعالى بين الناس فيما كانوا فيه يختصمون، ويحكم الله عز وجل فيها بحكمه العدل الذي لا يظلم فيه أحد، وتتقاص المخلوقات الحقوق في ذلك اليوم، حتى يؤخذ من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، فيؤخذ الحق من كل ظالم ويعطاه للمظلوم. والأحاديث والأدلة في هذا كثيرة جدا، ومن أشهرها حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي وقد سفك دم هذا وضرب هذا وهتك عرض هذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ من هذا فيؤخذ من حسناته لهذا ومن حسناته لهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار. وهذا نوع من أنواع الفصل الذي يكون في الدار الآخرة. وقوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، الميقات أي الوقت، الميقات مصدر بمعنى الوقت. وهذه الآية كقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. إذا الرسل أقتت أي وقتت وجعل لها يوم، جعل لها يوم معدود محدود تكون فيه، لأي يوم أجلت ليوم الفصل، كما قال الله عز وجل: وما نؤخره إلا لأجل معدود. فهذا هو الأجل المعدود، وهذا هو الوقت المعلوم، وهذا هو يوم الفصل، وهذا هو الميقات الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين. يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم هذا بدل من ميقات، من ميقاتا، كان بدل من يوم، إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور، فهو بدل من يوم الفصل. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والصور هو قرن ينفخ فيه، هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب الجماهير، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الصور هو قرن ينفخ فيه. وهناك قول من الأقوال التي هي ليست بصواب، أن الصور المراد بها الصور، أي ينفخ في الخلق، ينفخ في الخلق أي فيحيون ويخرجون. وهذا القول سحبته المعتزلة إلى معتقدها، فقالوا إن الصور الذي هو القرن لا يؤمنون به، بل يقولون الصور هو الصور والخلق. فإذا قول الجماهير في هذا الباب، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الصور قرن ينفخ فيه ملك يوكله الله عز وجل بذلك. قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور. قال فتأتون أفواجا، والمراد بالأفواج زمرا زمرا. فتأتون أفواجا أي زمرا زمرا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. فالناس يحشرون في ذلك اليوم زمرا زمرا، فأهل الخير مع أزواجهم ونظرائهم وأمثالهم، وأهل الشر كذلك مع أزواجهم ونظرائهم وأمثالهم يحشرون. احشر الذين ظلموا وأزواجهم. والمراد بالأزواج ليس المراد بالأزواج في هذه الآية ونحوها أن المراد بالأزواج هو الزوجة التي هي زوجة الرجل، وإنما المراد النظراء والأشباه والأمثال. قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. هذه الآية فيها قراءتان، فتحت وفتحت، فتحت السماء وفتحت السماء. والتشديد في فتحت السماء يدل على التكثير، فتحت السماء التضعيف يدل على التكثير، وهذا يدل على كثرة الأبواب التي تفتح في السماء. فتحت السماء يدل على التكثير. فكانت أبوابا، والمراد بالأبواب في هذه الآية يقول ابن جرير رحمه الله تعالى كانت أبوابا أي كانت كالأبواب. فالسماء تتناثر وتصير قطعا كالخشب الذي يعد للأبواب، أبواب الدور وأبواب النوافذ وما أشبه ذلك. فهذه السماء التي لا انفطار فيها ولا انشقاق يوم ينفخ في الصور ويأذن الله عز وجل بذلك في عند قيام الساعة، هذه السماء تتفتح وتصير كالأبواب، والمراد كالأخشاب الكبيرة التي تكون كماذا؟ كأبواب البيوت. هذا الذي ذكره ابن جرير رحمه الله، وغيره من المفسرين يجعلها على ما دلت عليه من الظاهر، كانت أبواب أي ذات أبواب. قال وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقوله سبحانه وتعالى سيرت الجبال فكانت سرابا، سيرت أي عن أماكنها فكانت سرابا. والسراب معروف هو الذي يراه الناظر من بعيد فيظنه ماء فإذا هو ليس بماء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فتسير الجبال وتصير كالسراب، تصير هباء منبثا، فيراها الناظر كالسراب بعد شدتها وصلابتها. وهذا من أهوال يوم القيامة، أن هذه الجبال الصماء الشماء الرواسي المرتفعة التي هي كالأعلام، التي هي أعلام ظاهرة واضحة، تصير يوم القيامة بعد صلابتها وشدتها هباء منبثا يراها الناظر من بعيد كالسراب. وهذه حال من أحوال الجبال. ثم بعد ذلك لا يظهر لهذه الجبال أثر ولا يبقى لها عين. قال الله سبحانه وتعالى فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهي أحوال تمر بها الجبال، تمر بها الجبال. فمن هذه الأحوال كما قال الله عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذا الحال الأول. والحال الثاني تزول عن أماكنها وتصير كالسراب. والحال الثالث تذهب بالكلية فلا يرى منها شيء. وتبقى الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا بل مستوية. وسيرت الجبال فكانت سرابا، قال الله سبحانه وتعالى وترى الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها وهي تمر مر السحاب، وهذا في يوم القيامة، وهذا في يوم القيامة أن الجبال تكون ينظر إليها الناظر فإذا هي تمر مر السحاب. وقد أخطأ وأبعد من قال إن المراد بذلك هو دوران الأرض أنها تدور، وأن الجبال تحسبها ثابتة وهي تمر مر السحاب ولكن لا نشعر بها. هذا تفسير لا يعرفه السلف ولم يخطر على بال عربي حتى جاء هؤلاء الذين أدخلوا في التفسير ما أدخلوا فيه. وقوله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا، المرصاد الأصل في المرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو، الأصل في المرصاد هو المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو، يتخذ له مرصادا في طريق أو مكان فإذا مر به عدوه أخذه. فجهنم أعاذنا الله وإياكم منها، يقول الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا، أي ترصد أهلها وترصد أصحابها. وهذا كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في الأثر الجميل الوارد عنه أنه قال جهنم ترصد يمر الناس كلهم عليها، وهذا يفسره المرور على الصراط، فمن كان معه جواز جاز، وجوازه هو توحيده وإيمانه وعمله الصالح، ومن لم يكن معه جواز احتبس، أي رصدته جهنم وأخذته جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فجهنم ترصد الناس، فيمر الناس على الصراط، يمر الناس على الصراط المضروب على متنها فترصد أصحابها. فمن كان عنده إيمان وتوحيد وعمل صالح ينجيه الله عز وجل، ومن لم يكن عنده ذلك بل كان من أهل الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي أعاذنا الله من ذلك، فإن جهنم ترصده وتأخذه ويحتبس فيها. إن جهنم كانت مرصادا، فهي معدة ترصد الكفار، معدة ترصد الكفار. ولهذا قال سبحانه وتعالى للطاغين مآبا، للطاغين مآبا، أي هي مآب ومنزل ومصير ومرجع للطاغين. والطاغون هم الذين تجاوزوا حدهم فعبدوا غير الله سبحانه وتعالى وأشركوا به، وتجاوزوا حدهم فاعتدوا على حرمات الله وعلى حدود الله سبحانه وتعالى، فلم يقيموا توحيده ولم يؤمنوا به ولا برسوله ولا بالبعث ولا باليوم الآخر، فكانوا طغاة بهذا الاعتبار لأنهم جاوزوا الحد الذي رسم لهم فارتكبوا المنهيات وتركوا الواجبات، وهي مآب للطاغين الذين هم الكفار والذين هم المشركون والمنافقون. ومآبا كما سمعت معناه مرجعا ومنزلا ومصيرا، لابثين فيها أحقابا، أي هؤلاء الطاغون الذين هم أهل النار يلبثون في نار جهنم أحقابا. وأحقابا هذا جمع، أحقابا جمع يقال حقبة وحقب وأحقاب، المفرد حقبة وحقب والجمع حقب وأحقاب. وهذه الآية لابثين فيها أحقابا فيها قراءتان، قراءة الجمهور لابثين بإثبات الألف، وقرأ الكسائي وبعض القراء لبثين فيها أحقابا. على المبالغة. وهذه الآية فيها إشكال في الظاهر نورده إن شاء الله تعالى بعد تتمة الكلام على هذه الآيات. قال لابثين فيها أحقابا، وكم الحقب أو الحقبة أو الحقب من الزمن؟ اختلف المفسرون في ذلك. الحقبة من الزمن كم سنة هي؟ فمنهم من يقول إن الحقبة 80 سنة، وهذا هو المشهور عند المفسرين أن الحقبة 80 سنة، ومنهم من يزيد على ذلك فيقول 300 سنة. وعلى كل حال المراد بالحقبة الزمن الطويل، وإذا كانت 80 سنة الذي هو أقل ما ورد عن المفسرين في هذا فيما ذكر ابن جرير رحمه الله، فال80 سنة كل سنة فيها 360 يوما، واليوم كألف سنة مما تعدون. فإذا كان الأمر كذلك فإذا تكون 80 سنة كل سنة فيها 360 ألف، لأن 360 يوما اليوم الواحد فيه كألف سنة مما تعدون، فهي أعوام مديدة طويلة. وهذه الأحقاب التي يبقى فيها أهل النار في النار سيأتي كما تقدم الكلام عليها. قال طيب سنرجع إليه إن شاء الله بعد. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي هؤلاء الطغاة الذين رصدتهم جهنم وكانوا من أهلها ولبثوا فيها أحقابا، لا يذوقون فيها أي في نار جهنم بردا ولا شرابا. الجمهور على أن المراد بالبرد الذي هو الراحة، وبرد الشراب أنه برد الشراب، لا يذوقون فيها برد الشراب ولا يذوقون فيها الشراب نفسه. ومنهم من قال إن البرد المراد به النوم، لا يذوقون فيها نوما، وهذا القول استبعده ابن جرير رحمه الله تعالى، قال لأن البرد وإن كان في لغة العرب يأتي بمعنى النوم، لكن القرآن يخرج على الأوجه المشهورة الواضحة من لغة العرب، والبرد معروف في لغة العرب، فهم في نار وهم في حميم وهم فيما هم فيه من العذاب، لا يذوقون فيها برد راحة ولا كذلك أيضا برد شراب، ولا يذوقون فيها شرابا. استثني من ذلك إلا حميما وغساقا، وهذا يشبه ما يكون عند البلاغيين من تأكيد الذم بما يشبه المدح، فإن السامع لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا عند هذا الاستثناء يظن الظان أنهم يذوقون شيئا يخفف فيه عنهم من العذاب، فإذا به يتفاجأ أن ما بعد إلا إنما هو زيادة في العذاب عليهم، وهذا من أساليب العرب ومن بلاغتها. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء الذي بلغ ما هو إلا، هذا حرف استثناء، نعم هذا حرف استثناء، نعم هنا إلا استثناء، والاستثناء هنا متصل على قولي أنا منقطع على قولي الجمهور، نعم هو استثناء منقطع. قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلا هذا حرف استثناء، وحميما هذا استثناء من الشراب، لا يذوقون فيها شرابا إلا شرابا واحدا، ما هو؟ الحميم. فإذن الاستثناء على هذا يكون متصلا. وهكذا لا يذوقون فيها بردا إلا شيئا واحدا، ما هو؟ الغساق. قال بعض المفسرين استثنى من الشراب الحميم ومن البرد الغساق. فما هو الحميم؟ الحميم هو الماء الحار الذي بلغ في الحرارة نهايته، الماء الحار الذي بلغ في الحرارة نهايته، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، هكذا أيضا يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وهكذا هذا الحميم الذي يكون عليهم عذابا، فهم يستغيثون يريدون ماء يريدون شرابا فيعطون هذا الغوث، وبئس ماذا فيعطون هذا الغوث، وهو من أشد العذاب عليهم الحميم الذي يصهر بطونهم وأمعاءهم وجلودهم، نسأل الله العافية والسلامة. إلا حميما وغساقا، والغساق هو ما يتجمع من صديد أهل النار، ما يتجمع من صديد أهل النار ومن أوساخ أعينهم وقذاها، هذا الذي تجمع من صديدهم ومن كذلك آثار جلودهم ومن أوساخ عيونهم وما شابه ذلك، هذا يتجمع ويصير باردا، يتجمع ويصير باردا، لا يذوقون في النار إلا هذا الشيء البرد المتجمع المنتن الذي هو غاية في نتن رائحته وفي كذلك قبح منظره، فلا يذوقون فيها بردا إلا الغساق ولا شرابا إلا الحميم. وغساقا فيها قراءتان التشديد والتخفيف، إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا، وكلاهما بمعنى. قال الله عز وجل جزاء وفاقا، جزاء وفاقا أي وفقا لأعمالهم، جوزوا جزاء وفاقا لأعمالهم على مقدارها، ولا يظلم ربك أحدا، فإنه لا ذنب أعظم من الشرك بالله سبحانه والكفر به والتكذيب باليوم الآخر وبرسله وبكتابه وبملائكته، لا ذنب أعظم من ذلك، فجوزوا بأعظم الجزاء جزاء وفاقا، وهو النار التي هذا وصفها. فإذا ذكر الله عز وجل النار وذكر ماءها وذكر شرابها وذكر كذلك أيضا ما يجده أهلها من الأشياء التي يجدونه فيها، وذكر مدة بقائهم وأنهم لابثون فيها أحقابا، قال الله سبحانه وتعالى معللا سبب تعذيبهم بهذا العذاب الشديد: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم أي هؤلاء الطاغون كانوا لا يرجون حسابا. وفي معنى لا يرجون حسابا فيه وجهان: الوجه الأول لا يرجون حسابا بمعنى أنهم لا يصدقون بيوم البعث، لا يصدقون بيوم البعث الذي يحاسب فيه الناس، لا يخافون أن يحاسبوا، لا يؤمنون بالبعث فلا يخافون أن يحاسبوا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون من الحساب، لا يخافون من الحساب، ستحاسبون ستعاقبون، لا يخافون من ذلك. تقرعهم الآيات والوعيد في كتاب الله عز وجل، تقرع آذانهم فلا يصدقون بذلك، لا يرجون حسابا أي لا يخافون من الحساب، وهذا من أمنهم من مكر الله سبحانه وتعالى. هذا القول الأول وهو قول الجمهور. الثاني معناه لا يرجون حسابا أي لا يرجون ثواب الحساب، أي إذا فعل أحدهم عملا صالحا لا يرجو ثوابه. لماذا؟ لأنه لا يؤمن كذلك بيوم البعث. إذن معنى لا يرجون حسابا إما أنهم لا يخافون أن يحاسبوا على جرائمهم العظام التي أعظمها الشرك، وإما القول الآخر أنهم لا يرجون حسابا أي لا يطلبون ولا يرغبون في ثواب حساب لأنهم لا يؤمنون بالبعث. وهذا الثاني قاله الزجاج. قال الله عز وجل وكذبوا بآياتنا كذابا، وهذا منه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم، قالت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويقري الضيف، فهل له من ذلك من شيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لا ينفعه، لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. تأملوا هذا الحديث، لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فكان لا يرجو حسابا، بمعنى أنه لم يكن يؤمن بيوم الدين، يوم الجزاء والحساب، ولم يكن يرجو حسابا، أي يخاف أن يحاسب على خطيئته فيدعو الله عز وجل أن يغفرها يوم الدين، فهو ممن كان لا يرجون حسابا، فلذلك لا تنفعه أعماله التي كان يعملها في الدنيا. قال الله عز وجل: وكذبوا بآياتنا كذابا، وهذا أيضا عطف على السبب الذي به استحق عذاب الله عز وجل، التكذيب بالآيات، كذبوا بآياتنا. وكذبوا، هذه تدل على الكثرة والمبالغة والشدة وكذلك التجلد في هذا الشأن، فإنهم كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى كذابا، وهذا توكيد لهذا التكذيب، وهذا فيه إشارة بل فيه وضوح وظهور في شدة تكذيب هؤلاء القوم للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى ما لاقاه النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى والضيق والشدة بجانب أو بماذا بسبب هذا التكذيب، وكذلك الأنبياء من قبله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهذه الآية أيضا فيها قراءتان: كذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، بالتشديد والتخفيف. أما التشديد الكذاب فهي لغة فصيحة، قال الفراء: الكذاب بالتشديد لغة يمانية فصيحة، يقولون كذبت به كذابا وخرقت القميص خراقا. الأصل في كذب الذي هو الفعل المضعف أن يأتي المصدر منه على تفعيل، فتقول قطع تقطيعا، كثر تكثيرا، فهم تفهيما، علم تعليما، كذب تكذيبا، لكن قد يأتي مصدره في اللغة الأخرى التي تنسب إلى اليمن، اللغة يمانية وهي فصيحة، قد يأتي مصدره على فعال، وهذه في أوزان وأفعال ماذا مسموعة، فيقال كذب كذابا، خرق القميص خراقا، حلق حلاقا، قصر قصارا. والفراء قال له أعرابي وهو على المروى يستفتيه: الحلق أحب إليك أم القصار؟ ما هو الشاهد؟ القصار، لأن الفعل قصر والمصدر المشهور له تقصير، وجاء هنا على فعال، وهذه لغة فصيحة، فهذا منها. فإذا أهل نجد يقولون تفعيل، وهذه اللغة جاءت على لغة غيرهم. والكذاب أشد من الكذاب، الكذاب القراءة التي فيها التشديد أشد وأبلغ وماذا وأفصح من القراءة الأخرى، والقراءة الأخرى فصيحة، وهما مصدر بمعنى المكاذبة. قال الله سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء أحصاه الله عز وجل، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فكل شيء مكتوب، مكتوب، وكل شيء أحصيناه، أي معناه أحصى الله عز وجل كل شيء. وقوله كتابا، أحصيناه كتابا، هذا توكيد، فيكون المعنى: وكل شيء أحصيناه وكتبناه كتابا، أي كتابة، فأحصاه الله عز وجل في كتاب، قال: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فكل شيء أحصاه الله عز وجل في كتاب، أحصاه الله في اللوح المحفوظ، وهو محصى في صحف الملائكة، وفي السجلات التي تكتب على العبد، كما قال الله سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فإذا كل شيء أحصاه الله عز وجل من خير أو شر، وهكذا كل شيء مكتوب. فقوله كتابا هذا مصدر، إما أن يقال إنه مصدر من معنى الفعل أحصى، وإما أن يقال مصدر لفعل المحذوف دل عليه أحصى والتقدير، وكل شيء أحصيناه كتبناه كتابا. قال: فذوقوا. وقوله فذوقوا هذا على حذف القول، أي فيقال لهم ذوقوا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا أي يقال لهم ذوقوا جزاء أفعالكم فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذه من أشد الآيات على الكافرين، من أشد الآيات على الكافرين. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي لا مطمع لكم في الخروج ولا مطمع لكم كذلك في التخفيف، وإنما الأمر في ازدياد، كلما خبت زدناهم سعيرا. وهذه آيات عظيمات وزواجر من رب الأرض والسماوات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبقي ما ذكرناه في الدرس السابق في أثناء كلامنا، وهو قوله لابثين فيها أحقابا. فإن بعضهم قد يستشكل ويقول: الذي جاءت به الأدلة أن الكفار خالدون مخلدون في نار جهنم، وهذه الآية جعلت عذاب الكفار لأحقاب، فقد يفهم منه أنها أحقاب وأزمان ثم ينقطع العذاب، فما هو الجواب؟ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في اختصار هذا القول والجواب عنه، قال: فإن قيل ما معنى ذكر الأحقاب وخلودهم في النار لا نفاد له؟ فعنه جوابان: أحدهما أن هذا لا يدل على غاية. نعم، هذا الجواب هو الجواب الأقوى والأوضح، أن هذا لا يدل على الغاية، بل هذا أسلوب من أساليب العرب، أسلوب من أساليب العرب، والله عز وجل خاطب العرب بلغتها. فيقول أحدهم: لا أكلمك ما طار طائرا، فوالمعنى لا أكلمك أبدا. ويقول أحدهم كذلك: لا أكلمك ما بل البحر صوفه أو صوفة، فوالمراد لا أكلمك أبدا. فهذه لا أكلمك أحقابا المراد بها الأبد، وهذا أسلوب من أساليب العرب. هذا لا يدل على غاية، لأنه كلما مضى حقب تبعه حقب آخر، كلما مضى زمن جاءه زمن آخر إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. ولو أنه قال لابثين فيها عشرة أحقاب أو خمسة أحقاب دل على غاية. لو كانت الآية لابثين فيها خمسة أحقاب عشرة أحقاب لقلنا إن الآية تدل على ذلك، لكن المراد لابثين فيها أحقابا كلما جاء زمن تبعه زمن آخر إلى ما لا نهاية. هذا قول ابن قتيبة والجمهور. والثاني أن المعنى أنهم يلبثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي أن هذه الجملة متعلقة بالآية بعدها: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني يلبثون أحقابا من أزمنة متتالية عديدة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم تنقضي هذه الأحقاب وتأتي أحقاب أخرى بعذاب آخر، لأن الأحقاب الأولى عذابهم فيها أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الأحقاب التي بعدها نوع آخر من أنواع العذاب الذي يجعله الله عز وجل على الكافرين. وأما خلودهم فهم في النار خالدين أبدا، وهذا قول الزجاج، هذا قول الزجاج، والأول أوضح. وهناك من يقول إن هذه الآية إنما هي في الموحدين، عصاة الموحدين، لابثين فيها أحقابا أي يلبثون فيها أحقابا ثم يخرجون، وهذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن السياق يأباه، لأن السياق فيه ماذا؟ للطاغين مآبا، وفيه إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، والموحدون ليسوا كذلك، فالسياق في سياق الكفار. فهذه الآية لابثين فيها أحقابا، وقوله إلا ما شاء الله، هذه كلها لا تدل على انقطاع عذاب الكفار، وإنما على ما وضحناه أن هذا أسلوب من أساليب العرب دل عليه هذا الشأن. هناك أيضا قول رابع في هذه المسألة، وهي أن هذه الآية منسوخة، لابثين فيها أحقابا منسوخة بالآية بعدها فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهذا أيضا ضعيف، ضعفه ابن جرير رحمه الله. لماذا؟ بأي شيء ضعفه؟ من يستذكر شيئا يتعلق بهذا من الأصول، أصول الفقه؟ لابثين فيها أحقابا، نعم نعم، لأنه خبر، والأخبار لا تدخلها النسخ، النسخ إنما يدخل في الأوامر والنواهي، النسخ لا يدخل في الأخبار. إذا أخبر الله عز وجل بشيء فإن خبر الله عز وجل حق لا ينسخ، النسخ يدخل في الأوامر والنواهي، وجوب يرجع إلى مباح، محرم يرجع إلى مباح، مستحب يرجع إلى واجب، واجب يرجع إلى مستحب، الأوامر والنواهي. أما من حيث الأخبار فإنها لا تدخلها نسخ. فإذا أخبر الله عز وجل أن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لا يمكن أن تأتي آية أخرى وفيها أنه لبث فيهم 50 عاما أو 50 عاما أو 30 عاما أو يعني 900 عام وتنقص أو تزيد، لأن الآية الأولى خبر، والخبر لا يدخله النسخ. فكذلك هذه الآية لابثين فيها أحقابا، قول من قال إنها منسوخة بالآية فلن نزيدكم إلا عذابا، هذا قول بعيد. لماذا؟ لأن هذه الآية خبر، والأخبار لا تدخلها النسخ. فالجواب المرضي في هذا هو ما تقدم. يقول أسأل الأخ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أين متعلق الجار والمجرور؟ الجار والمجرور عما متعلق بيتساءلون التي بعدها، عما يتساءلون. لماذا قدم؟ لأنه اتصل بالاستفهام، والاستفهام له صدر الكلام. وأما قوله عن النبأ العظيم فهو متعلق بفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير عما يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فعن النبأ العظيم متعلق بفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور، وقوله عما متعلق بالفعل المذكور الذي هو يتساءلون. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.